بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن يقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويشفع نبينا محمدا ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه، والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون. إن المجرمين في عذاب جهنم، هكذا عندكم، وأهل الجنة فيها مخلدون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالاعتقاد في الميزان، وكذلك في الحوض وفي الصراط. ثم قال رحمه الله: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم، أي يوم القيامة، في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته. الشفاعة، الشفع في اللغة ضد الوتر، الشفع ضد الوتر. قال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، فجمع بين الشفع والوتر، لأن الشفع خلاف الوتر. وفي الاصطلاح أو في الشرع، طلب التوسط للغير، طلب التوسط للغير، هذا معناها الإجمالي، أو التوسط بطلب الخير للغير. الشفاعة أن يأتي من تريد له شيئا إليك مثلا، أو لا يأتي، فتقرن نفسك معه فتصير معه شفعا بعد أن كان هو وحده وترا، فتشفع له عند من يوصل له خيرا أو يدفع عنه ضرا. هذا أصل معنى الشفاعة. ويمكن أن تقسم الشفاعة كالتالي: شفاعة في الدنيا، وشفاعة في الآخرة. شفاعة في الدنيا، وشفاعة في الآخرة. أما شفاعة الدنيا فقسمان، شفاعة الدنيا قسمان: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. فالشفاعة الحسنة التوسط في إحقاق حق أو إبطال باطل، التوسط في إحقاق حق أو إبطال باطل. شفاعة السيئة التوسط في إبطال حق أو إحقاق باطل. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. هذا في الدنيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا بل تؤجروا، اشفعوا بل تؤجروا. ويقضي الله على لسان رسوله ما أحب، ويقضي الله على لسان رسوله ما أحب. حديث أبي موسى متفق عليه: اشفعوا فلتؤجروا. هذا في الشفاعة الحسنة. وقال في الشفاعة الأخرى: أتشفع في حد من حدود الله؟ قال لأسامة بن زيد: أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وأدلة ذلك كثيرة في الشفاعة الحسنة وفي الشفاعة السيئة. ولما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من بريرة أن ترجع إلى زوجها، قالت: يا رسول الله، أتأمر أم تشفع؟ قال: بل أشفع. قالت: لا حاجة لي به، أي لو كان أمرا لامتثلت، ولكن لما كانت مجرد شفاعة أخبرته أنها لا تريده، لأنها عتقت، يعني خرجت من العبودية، وزوجها كان لا يزال عبدا، والأمة إن كان زوجها عبدا وخرجت هي من العبودية فصارت حرة، تخير بين البقاء مع زوجها العبد وبين أن تفارقه. فاختارت بريرة فراق زوجها. هذه الشفاعة ماذا؟ في الدنيا. فمن كانت شفاعته في إحقاق حق شفع في حق أو في مباح أو في شيء مشروع جائز غير محرم، أو في دفع ضرر، أو في إبطال باطل، فهذه شفاعات طيبة يؤجر عليها صاحبها. ومن شفع في إبطال حق أو إحقاق باطل، أو أخذ أموال الناس بالباطل، أو الاعتداء على الآخرين، شفع في باطل، فإنه يكون بذلك قد تحمل الكفل، وهو الوزر الكثير. وأما الشفاعة الأخروية، الشفاعة الأخروية، فيمكن أيضا أن تقسم إلى قسمين كبيرين: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة له ولغيره ممن يشفع. فالخاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث: الشفاعة يوم الموقف، والشفاعة في دخول الجنة، الثالثة شفاعة لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، شفاعة لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه. أما الشفاعة العظمى وهي في أهل الموقف أجمعين عند أن تدنو الشمس منهم ويذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها ويشفع، هذه الشفاعة لم ينكرها كبير أحد من أهل الأهواء، اتفقوا عليها. لماذا؟ لأنها لا تدل على إبطال شيء من عقائد أهل الأهواء كما في الأنواع الأخرى من الشفاعة، ولا سيما الشفاعة في إخراج الموحدين من النار. فالشفاعة العظمى أقرت بها المعتزلة وأقر بها غيرهم. والشفاعة في دخول الجنة حديث أنس بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، عند أن استأذن في الدخول فيأخذ حلقة الجنة فيقرع باب الجنة فيقول الملك من أنت؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيشفع ويدخل عليه الصلاة والسلام ثم يدخل أهل الجنة. والثالثة خاصة بعمه أبي طالب، قال له عمه العباس يا رسول الله إن عمك أبا طالب كان يحوطك ويغضب لك فهل أغنيت عنه من شيء؟ فقال هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذا الحديث جاء من حديث النعمان بن بشير وحديث ابن عباس ومن حديث غيرهم، فهي شفاعة خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام في نوع خاص وهو تخفيف عذاب أبي طالب من الدرك الأسفل إلى أين؟ إلى ضحضاح من النار. وهذا التخفيف لم يغني عنه في إخراجه من العذاب، بل لا زال في عذاب جهنم عياذا بالله، بل يرى نفسه أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم عذابا، إن أشد الناس عذابا إن أهون الناس عذابا في النار أبو طالب، توضع جمرتان في أخمصه يغلي منهما دماغه وهو يرى أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم عذابا، نسأل الله العافية والسلامة. فنار جهنم عذابها شديد، هذا الذي هو أخف أهل النار عذابا يرى نفسه أشد أهل النار عذابا. طيب، الشفاعة الأخرى التي هي للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره شفاعة في رفع الدرجات في الجنة، هي أيضا أنواع. النوع الأول شفاعة في رفع الدرجات في الجنة، والنوع الثاني شفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار، في إخراج عصاة الموحدين من النار. هذا النوع الأخير هو الذي وقع النزاع الشديد فيه بين أهل السنة وغيرهم من أهل الأهواء، فأهل السنة يقرون به كما ورد في ذلك كما وردت في ذلك الأحاديث المتواترة الكثيرة عن جمع من الصحابة، وهو المقصود في قول الشاعر مما تواتر حديث في قول الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا محتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. فالشفاعة المقصود بها هذه الشفاعة التي هي الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين ممن أذن الله عز وجل أن يشفع له ورضي قوله وعمله في أن يخرج من عذاب النار إلى أين؟ إلى الجنة. هذه هي التي فيها النزاع، من الذي يشفع مع النبي عليه الصلاة والسلام فيها؟ يشفع النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت في الأحاديث، ويشفع النبيون والصديقون والشهداء والمؤمنون والصالحون والملائكة والأفراط، والأفراط هم الأولاد الذين يموتون ويموتون قبل الحلم، قبل أن يبلغوا الحلم يموتون فيكونون أفراطا لآبائهم، أي يسبقون آبائهم، لأن الفرط هو الذي يتقدم القوم ليصلح لهم البئر ويصلح لهم الحوض ويصب الماء في حوض البئر، فيأتي الناس وقد امتلأت الأحواض بالماء فيشربون ويسقون مواشيهم يسقون مواشيهم، هذا الفرط. فمعنى الأفراط أي الذين تقدموا آباءهم وسبقوهم ينتظرونهم في الآخرة، هؤلاء كلهم جاءت بهم الأدلة في أنهم يشفعون. من هم؟ الأنبياء والشهداء والصديقون والصالحون والملائكة والمؤمنون والأفراط، هؤلاء كلهم جاءت بهم أدلة في إثبات شفاعاتهم، وأدلتها أكثرها في الصحيح، في صحيح البخاري ومسلم أو أحدهما. قال الشيخ رحمه الله: نعم، والشفاعة هؤلاء الشفاعة في أهل النار، الشفاعة في أهل النار شفاعة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: شفاعة في أناس استحقوا النار أن لا يدخلوها، وشفاعة في أناس دخلوا النار أن يخرجوا منها. أما القسم الثاني في أناس دخلوا النار أن يخرجوا منها فهذا أدلته واضحة في السنة، وأما القسم الأول في أناس استحقوا النار يشفع في أن لا يدخلوها، هذه النقطة حصل فيها نقاش بين أهل العلم، فمنهم من يقول ليس هناك دليل واضح عليها، ومنهم من يقول تشملها عموم أدلة في الشفاعة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، حديث ابن عباس، وحديث عائشة: فيصلي عليه مئة أمة تبلغ مئة من المسلمين إلا شفعوا فيه. استنبط بعض أهل العلم من هذا أن قبول شفاعة أرحم الراحمين في هذا الرجل وأنهم دعوا له أن الله يغفر له وأن الله يتجاوز عن سيئاته وأن الله لا يعذبه فقبل الله شفاعتهم، قالوا هذا فيه دليل على أنه لا مانع من وجود شفاعة في أناس استحقوا النار فيشفع فيهم فلا يدخلوها، استنادا إلى هذا الحديث وما جاء من بابه. قال الشيخ رحمه الله: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته نعم. لماذا خص هذا النوع من الشفاعة بالذكر؟ لأنه هو الذي وقع الخلاف فيه. قال: ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. الأنبياء يشفعون في أممهم، ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها أعظم وأعم. اختار النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة على أن يدخل نصف أمته الجنة ولا يبقى شفاعة في النصف الآخر، فاختار الشفاعة لأنها أعم، وهذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته. والمؤمنون يقولون ربنا، إنهم يعرفونهم في النار فيشفعون ويقول ربنا، كانوا يصومون معنا ويصلون، فيقول الله لهم: أخرجوا من عرفتم منهم، فيخرجون. وجاء في الحديث بيان شدة مناشدة المؤمنين لربهم عز وجل في إنجاء وإخراج إخوانهم المؤمنين الذين كانوا يعرفونهم في الدنيا وهم على خير، على توحيد، على صلاة، على خير، فيناشدون ربهم ويلجأون إليه ويدعونه كثيرا، فيأذن الله لهم فيقول: أخرجوا من عرفتم. وجاء في دليل أيضا في الشهيد أنه يشفع في 70 من أهل بيته، حسنه بعض أهل العلم. والملائكة تشفع عند الله عز وجل في أناس من أهل النار أن يخرجوا منها، فيستجيب الله عز وجل لشفاعة ملائكته الأبرار الكرام. قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. أشار إلى شروط الشفاعة، فالشفاعة لها شروط: أن يأذن الله عز وجل بالشفاعة، وأن يأذن للشافع، وأن يرضى عن المشفوع له. أن يأذن بالشفاعة أي أن تكون هناك شفاعة، وأن يأذن للشافع الذي يشفع يأذن له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يأذن له. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشرط الثالث: أن يرضى الله عز وجل عن المشفوع له. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال: ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، لأن الكافر لا يرضى الله عز وجل عمله، ليس عنده توحيد. فقول الله سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقوله: وما للظالمين من أنصار، هذا كله في، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هذا كله. الشفاعة المنفية هذه هي الشفاعة التي تكون للمشركين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم في المشركين. كذلك أيضا في الشفاعة التي تظن أنها بدون إذن الله، هذه منفية. فإذا المثبتة هي التي ذكرنا أقسامها، والمنفية هي التي تكون التي يظن صاحبها أنها تكون بدون إذن الله، أو كذلك أيضا هي التي تكون للكفار والمشركين. فلا كفار المشركون ما تنفعهم شفاعة الشافعي. قال رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان. الجنة والنار مخلوقتان، أي مخلوقتان الآن، عقيدة أهل السنة والجماعة، لقول الله عز وجل في الجنة: أعدت للمتقين، ولقوله في النار: أعدت للكافرين. فالجنة أعدت للمتقين، معدة جاهزة، والنار معدة جاهزة. ويدل على ذلك أيضا أدلة كثيرة، منها رؤية النبي عليه الصلاة والسلام للجنة والنار، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجنة والنار، ومنها إخراج آدم من الجنة، إخراج آدم من الجنة: أسكن أنت وزوجك الجنة ثم أهبطه الله منها. فالجنة التي أخرج منها آدم هي جنة عدن على القول الصحيح. نعم. والنار كذلك أيضا معدة مخلوقة. والجنة والنار لا تفنيان، أي لا يلحقهما فناء، لأن الله خلقهما للبقاء، لأن تبقى الجنة دارا لمن أطاعه، وتبقى النار دارا لمن كفر به. قال: فالجنة مأوى أوليائه، والنار عقاب لأعدائه. لهذا جاء في وصف الجنة وفي وصف النار: خالدين فيها أبدا أبدا. أما في وصف الجنة فالتأبيد فيها في أدلة كثيرة، وأما في النار فجاء التأبيد خالدين فيها أبدا في ثلاثة مواضع من القرآن: إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وكذلك أيضا التي في سورة الأحزاب الموضوع الثالث. قال: وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. كذلك أيضا يريد أن يقول: وأهل النار فيها مخلدون. سياق هذه الآية يدلل على أيضا أن أهل النار فيها مخلدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، لا يفتر عنهم أي العذاب لا يخفف عنهم، وهم فيه أي في العذاب مبلسون. قال: ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. نؤمن بذلك، ونص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد الخدري: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون. يشرئبون أي تتطاول أعناقهم، ينظرون من هذا الذي ينادي، وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا كبش الأملح؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس قد رأت الموت، وكل نفس تعرف هذا الذي صوره الله عز وجل على صورة كبش أملح، الموت. ليس هو كما يزعم بعضهم أنه ملك الموت، أنه ملك الموت، لا، الموت نفسه الذي هو عرض في الدنيا يصوره الله عز وجل فيصير جسما في الآخرة على هيئة كبش أملح. قال: فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يوم الحسرة إذ قضي الأمر، أي يوم يقضى الأمر، وهم في غفلة، اليوم هم في غفلة عن ذلك اليوم وعما يكون في اليوم الآخر، وهم لا يؤمنون أي اليوم. أنذرهم يوم القيامة يوم يذبح الموت فيتحسرون ولا ينفعهم ذلك التحسر. فإذا العاقل من عمل في هذه الحياة القصيرة جدا جدا لأجل أن يبقى في تلك الحياة التي هي يكون فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. والشقي من سعى إلى ملذاته وهلك في أهوائه وشهواته في هذه الدنيا بالكفر بالله عز وجل والشرك وأنواع العصيان ونسي ذلك اليوم ونسي الحياة التي لا يموت فيها أبدا. إذن هذه بعض المسائل المتعلقة بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. والمقصود من ذلك أن أهل السنة يؤمنون بكل ما وردت به الأدلة، كلما جاءهم دليل قالوا سمعنا وأطعنا. يقول هل تجتمع للإنسان عدة شفاعات؟ هل تجتمع للإنسان عدة شفاعات؟ الإنسان قد يشفع في أكثر من شخص، قد يشفع في شخص أن يخرج من النار، وقد يشفع في شخص أن ترفع درجته في الجنة. نعم لا مانع من ذلك إذا أذن الله عز وجل له. يقول كيف تشفع الملائكة؟ تدعو الله عز وجل وتطلب من الله أن يخرج من كان من النار من الموحدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.